قال يغمسه إلى آخره. فلعل السائد يعني السؤال الثاني أن مثل هذه الأحاديث التي أشار إليها في سؤاله الأول والتي ليست من أمور الدين في شيء في زعمهم إنما رواها هؤلاء الصحابة، وهؤلاء الصحابة إنما هم بشر مثلنا فيجوز عليهم الخطأ. فكأنه إذن قصد السائل فيما يشرحه عن أولئك الناس في هذا الزمان أنهم يقولون ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما له علاقة بالدين والعلاج المحض نحن له خاضعون وله مستسلمون، أما ما جاءنا عنه من غير ذلك مما له علاقة بالكون والفلك والبحار والجبال ونحن ذلك من أمور الطبيعة فنحن لسنا مكلفين ولا متعبدين بالخضوع لها والاستسلام لها لأمرين اثنين. الأمر الأول أننا إذا سلمنا صحت هذه الأحاديث، صحت نسبتها للرسول عليه السلام، فالرسول بشر ويجري عليه ما يجري البشر إلا فيما يتعلق بالدين، وهذه الأمور في زعمهم ليس لها علاقة بالدين، فإذا جاءت مخالفة لما ثبت في العلم والعلم التجريبي فحينئذ نحكم بأن ذلك من أخطاء الرسول عليه السلام في الأمور الدنيوية، ومثال ذلك ما جاء في السؤال حديث تأذير النخل. أو يقولون أن الذي روى الحديث ونسبه إلى الرسول عليه السلام هو الصحابي أو من دونه فهو ليس بمعصوم فيكون قد أخطأ، فدلنا على كون هذا الحديث خطأ العلم والعلم التجريبي زعمه. له يقول لا شك ولا نحاري نحن في دين الله أحدا ولا نمشي فيما يتعلق بالرسول عليه السلام بعواطفنا وإنما بعقولنا وعلمنا المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله. نحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معصوما في كل شيء، لكنه معصوم في كل شيء أن يقر على شيء من هذه الأشياء وهو مخطئ في ذلك. فهنا شيئان يلي بالتمييز بينهما. الشيء الأول أن الرسول عليه السلام قد يخطئ ولا حاجة بنا إلى الإفتاء من أدلة على ذلك، لأن القرآن يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. من الذي لا يفهم من هذا أنه كان الأولى أن لا يأذن لهم؟ إذن هذا خطأ. كذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره، أشياء كثيرة جدا. أخيرا يأتي حديث تأذير النخل، أنه لو تركتم النخل بدون تأذير يعني بدون تطعيم كانوا يعرفونه بالتجربة لكان خرج خيرا مما تفعلونه، وشاء الله عز وجل أن يطبق في هذه الحادثة بعينها سنته عز وجل في النخل. فجاء النخل سيخا يعني عبارة عن جلده وإشره مثلا ناشف يعني، فجاءوا إليه يقولون كذا وكذا جئنا به كذا، قال إنما أنا بشر فإذا أمرتكم بشيء من أمر الله عز وجل فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فأنتم من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. انتهى الحديث. فنحن نلاحظ أن قضية تأذير النخل قضية مهنية دنيوية محضة لا ضير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عيب ولا نقص أن لا يكون مؤذرا، أن لا يكون مزارعا، أن لا يكون حجاجا نجارا إلى آخره. ليه؟ لأن هذه أمور دنيوية. لكن فيما يتعلق بالدين والدين ليس فقط عبادات كما يزعم هؤلاء الذين يحكي عنهم السائل. الدين فيه أمور تتعلق بالعبادات، وفيه أمور تتعلق بالمغيبات، وفيه أمور تتعلق بالنظم يسمونها اليوم بالاصطلاح الجديد بالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية وإلى غير ذلك مما هو معروف. فالإسلام جاء كاملا، جاء شاملا بكل ما يحتاج البشر من نظم، فما فرطت في الكتاب من شيء. ولذلك فإذا جاء حديث ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إنه من أمور الدنيا وليس لهم وليس من أمور الدين، مثال مثلا حديث الذبابة الذي ذكرناه آنفا، ومثال ذلك مثلا الحب السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت، وهذا من شيء كثير وكثير جدا. بعد أن يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لا يجوز أن نجعل هذا النوع من أمور الدنيا التي لنا الخيرة فيها، لنا أن نأخذ بها وأن لا نأخذ، أن نصوبها أو نقطعها، لا. والسبب لذلك من ناحيتين: الناحية الأولى ما ذكرته آنفا أن الرسول عليه السلام إن أخطأ وقليلا ما يخطئ فلا يقر على خطئه، فإذا جاء الحديث وقد تلقاه الصحابة وتلقاه من بعدهم وهكذا جيلا عن جيل حتى وصلتنا هذه الأحاديث على أنها حق وصدق من حيث الرواية ومن حيث أن الرسول عليه السلام تكلم بها وأقره الله تبارك وتعالى عليها. فلا يمكن الحالة هذه أن نقول أن هذه من أمور الدين. هذا من ناحية، من أمور الدنيا. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أنا أقول عجبا من هؤلاء الناس، لو أن إنسانا عاديا ليس له من خلقه ومن كماله ما هو جزء من مليون جزء من كمال الرسول عليه السلام، لو قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه فإن في أحد جناحه جاء وفي الآخر دواء، ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ نقول كما قيل في بعض القضايا أو في بعض العلماء لما قيل لبعض الغرفاء الأدباء فلان كذا وكذا في العلم وفي حجر الحديث، فذهب فزاره، فلما خرج من عنده قالوا كيف رأيته؟ قال هو إما أنه أحفظ الناس أو أقلب الناس، هو أحفظ الناس أو أقلب الناس. ليه؟ لأنه يحفظ فعلا أشياء هذا الرجل الذي زاره يكاد يكون كله له من حيث الحفظ والرياضي، ولكن سمعه أشياء ما سمع هذا الذات العري والزائر له في أعياده كلها. إذن هو إما أنه من أحفظ الناس أو أقلب الناس. كذلك أنا أقول إذا إنسان عادي تحدث بهذا الأمر الغريب، قال في هذه الحشرة الصغيرة في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، ماذا نقول عنه؟ إما أنه دجال، وإما أنه أوتي من العلم ما لم يؤت الناس، لا مناص من عشيره. أما أن يقال ممكن هذا يكون باجتهاد عنده وهو مثلا ما تعاطى أي علم، لا طب لا جراحة لا تشريح ولا أي شيء، مع ذلك يقال قالوا هذا برأيه، لا هذا قرين الدجالين. لذلك أنا أقول أرى الناس بسطاء العقول إنهم ينسبون الرسول عليه السلام إلى أنه يتحدث عن أمور غيبية دقيقة ودقيقة جدا، حتى العلم هذا الذي يظهرون به اليوم لم يدندن حول هذه الحقيقة بعد ولا استطاع. على الرغم من أن بعض المتحدثين يقولوا أن ثبت حديث الجدار علميا، نقول نحن ثبت شيء منه، لكن التفصيل الذي تضمنه الحديث لسه بعد ما تحدث عنه هذا العلم القيمي التصريح هذا، ولعله يمكن أن يصل يوما ما. ذلك لأن العلم اليوم يقول أن الذبابة تحمل في جناحيها وفي بدنها أيضا نوع من الجراثيم، أظن أنهم يسمونها بالبكتيريا، وهذه الجراثيم تفتك وتقتل الجراثيم الضارة. هذا كل ما قاله الطب، وهذا فعلا لم يكن معلوما من قبل، لكن الحديث يأتي بتفصيل دقيق يقول الجرثوم القاتل في أحد جناحيه والجرثوم القاتل للجرثوم القاتل في الجناح الآخر. هذا الطب لا يعرفه أبدا في ساق قوله تعالى وما مكيت من هذه إلا قليلا. إذا كيف نقول أن الرسول عليه السلام هذا قاله برأي من عنده؟ هذا لو قلنا قال لو قال الإنسان عني أنا بقول عن يطعم فيه ليس عن يشدني أنني أقول برجم الغيب. حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بمثل هذا الكلام. إذا ما دام صح الحديث فوجب الإيمان به ووجب إدخاله في زمرة الدين، والدين ليس فقط عبادة وصلاة وحج، وإنما كل شيء جاء عن الله ورسوله، ورسوله قد أقر على ما قاله ولو باجتهاد عند نفسه فهو دين. كذلك مثلا الحديث الآخر والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. هل يقول هذا الإنسان اجتهادا عند نفسه؟ ما يقول هذا إلا الدجالون الذين يريدون أن يسيطروا على عقول الناس وأن يبتزوا منهم أموالهم بالباطل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك، فهو إذن يقول ما رأى، يقول ما سمع من الله تبارك وتعالى. لذلك فالأحاديث التي تصح عن الرسول عليه السلام وقد جاءت مقررة ولم تنسى ولو بخبر أن يقول هذا كان رأي من عندي كما سمعتم في تعبير النقل، فحكمها حكم الصلاة والزكاة وكل الأحاديث التي لها علاقة بشريعة الله تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث رواها أولئك الصحابة، أولئك التابعون، أولئك الآخرون الذين جاءوا من بعدهم، الذين رأوا لنا القسم الأول من الدين الذي يريد هؤلاء الناس أن يجعلونه هو الدين كله. فنحن نقول لهؤلاء المحدثين المبتدعين في الدين كما قال سلفنا الأول للمبتدعين السابقين حينما جاءوا بذلة التفريق بين الحديث له علاقة بالأحكام، فكان الرأي ثقة يحتج بهذا الحديث، وبين هذا الحديث أو مثل هذا الحديث يأتي ليس له علاقة بالأحكام وإنما له علاقة بالعقيدة له علاقة بالغيب، قالوا هؤلاء المبتدعة القدامى لا نأخذ هذا الحديث حتى يبلغ مبلغ التواتر. فرد عليهم علماء السنة سلفنا الصالح فقالوا الذين رووا لنا أحاديث العبادات هم الذين رووا لنا أحاديث العقائد، فلماذا نقول هذا الثقة في هذا الحديث ثقة وفي ذات الحديث ليس بثقة وهو هو، بل قد يكون ثقتان هناك كل منهما كلاهما ليس كل منهما كلاهما روي حديثا في العبادات فيحتج به، وروي حديثا آخر في غير العبادات في العقائد وفي الغيبيات فلا يحتج به. هذا التفريق كان قديما، ثم قضى عليه علماء السلف بجهودهم العلمية، ثم غرت قرنها هذه البدعة في العصر الحاضر بطريقة أخرى طريقة علمية زعموا. هنا كانوا يقولون أن العقل لا يقبل حديث في العقائد إلا ما يكون متواتر، وهنا يقولون أيضا العقل لا يقبل حديث جاء في امور تتعلق بالعلوم الطبيه او التجريبيه ونحو ذلك، ولكن ما حققها بعد. نحن نقول انتم اعلموا ان الله تبارك وتعالى والله عز وجل قد اوحى الى نبيه عليه الصلاه والسلام ما اوحى من امور فيها تكليف لنا من الناحيه العمليه من جهه، وتكليف لنا من الناحيه الفكريه والاعتقاديه الاخرى ليبلغنا المؤمن ام نكفر. نحن نسال الله عز وجل ان يجعلنا من المؤمنين بكل ما صح عن نبينا عليه الصلاه والسلام بروايه الرواه الثقات. وبهذا القدر الكفايه، والحمد لله رب العالمين. كان جاء في اخر السؤال ذكر كمثال مع حديث تعبير النخل، حديث المنزل. نعم، هذا منزل انزلته الله ام هو الراي والقوى المثيله؟ قال لا، انما هو الحرب والقوى المثيله. قال فانا ارى ان تجلس في مكان كذا. هذه قصه على سيرتها كتب السيره، فهي قصه غير ثابته من الناحيه الحديثيه، ولذلك فلا يصح اتخاذها مثالا لذات الانحراف على انحرافه. وقد بينت بعض هذه القصه في كتاب الذي طبع منذ عهد قريب بعنوان دفاع عن الحديث الشريف. صاري ما لليرموك وللذكر، ما بال العالم في سكر، من كان يظن قياصرة تتحطم من خلف النهر، يهوي كسرى من شامخه ويقر القيصر ذو الكبر، شمس الإسلام إذا طلعت لم يبقى ليل للكفر، أين الأبيان وأسلمها؟ أين الرومان وأسوار؟ ما بال الجند مفقدة بسلاسل يخشاها العار؟ أيظن الروم بسلسلة يستجلب نصر أو غار؟ النصر من الباري يأتي، فالله يعز ويختار. جيش الإسلام يسجده رب ويقيه من الزلل، من باع الروح لخالقها لن يرجع يوما بالفشل، ما النصر يحققه عددا، ما الفوز يحصل بالأمل، إخلاص المؤمن مفتاح للنصر وإنجاح العمل. معركة الجسر مقدمة يتلوها من بعد الغلب، وكذا اليرموك اليومية وهزيمتها نعم السبب، المسجد سيرمو إن سقطت أسوار الباطل والحجب، الأفعى إن تقطع منها رأسا لا ينفعها ذنب. يا يوم اليرموك الباقي عبرا والدهر له عبر، لم يدر الروم وقلقرهم أن الإسلام لهم قدر، ظنوها حربا خاطفة فإذا الأكسون له شرر، وإذا التكبير له قف كالرعد يدك ولا يذر. يا يوم الجسر وفيك انهار العرش وملك الأنبار، ما هذه حرب مناوشة من أعراب في ذي قار، بل هذا فتح يتبعه تقويض بيوتات النار، لن تبقى النار مقدسة لن يعبد غير القهار. المسلم لا يرضى ظلما، لا يسكت عن كفر الكافر، المسلم يرفض ان يحيا في ظل القانون الجائر، بركان في وجه الطاغي كفهودا في عين الغادر، وجنود الله تؤيده سلطان الحق هو القاهر. النصر تفتح في بدر وتلاه فتح في خيبر، شرك الاعراب فحقناه وعناد قريظة لا يغفر، نيران للفرس انطفأت وصليبا في روما يذكر، لن يبقى الا اسلام
لله السلطان الأكبر. نبقى واسطا لن يبقى كفرا أو شركا أو ظلم. دين الإسلام سيظهره ربي ويتم له الحكم، وتعم سعادته الدنيا وتسود الحكمة والعلم، ويحق الحق ولو كره الكفار ويحترم السلم. وعد لن يخلفه ربي، والوعد قضاء مفعول، ورسول الله يبشرنا وهو المصدوق المقبول، وكتاب الله يذكرنا بالنصر فللوعد اصول. انجز يا رب لنا وعدا انت المرجو المكتوب.
الواقع ان هذه الروايه الاخرى هي لمسلم والاولى للبخاري، فكان يحصل التوزيع ان يقال مثلا كما يعرف مؤلف كثير من الرواة وغيره، ان يقال رواه البخاري واللفظ له ومسلم ولفظه كذا، او اذا اراد الاختصار يقول رواه البخاري ومسلم ولفظه، فيفهم ايضا ان الروايه الاولى للبخاري. اذا التقريب الصحيح لهذا الحديث ان الروايه الاولى للبخاري والروايه الاخرى لمسلم، فلا البخاري روى روايه مسلم ولا مسلم روى روايه البخاري. وبهذا الحديث تنتهي احاديث الباب السابق وهو ترغيب في الخوف. الان باب يقابل ذلك الباب يقول الترغيب الرجائي وحسن الظن بالله عز وجل سيما عند الموت. قال في الحديث الاول وهو حسن الاسناد عن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال: قراب الارض بكسر القاف وضمها اشهر هو ما يقارب من اها
السائد يعني السؤال الثاني أن مثل الأحاديث التي أشار إليها في السؤال الأول والتي ليست من أمور الدين في شيء في زعمهم إنما رواها هؤلاء الصحابة، وهؤلاء الصحابة إنما هم بشر مثلنا ويجوز عليهم الخطأ. فكأن إذا قصد السائد فيما يصرحه عن أولئك الناس في هذا الزمان أنهم يقولون ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما له علاقة بالدين والعباد المحضة ونحن له قادرون وله مستقيمون، أما ما جاءنا عنه من غير ذلك مما له علاقة بالكون كالفلك والبحار والجبال ونحو ذلك من أمور الطبيعة فنحن لسنا مكلفين ولا متعبدين بالخضوع لها والاستسلام لها بأمرين. الأمر الأول أننا إذا سلمنا صحت هذه الأحاديث، صحت الخطاب الرسول عليه السلام ترك البشر ويجري عليه ما يجري البشر إما فيما يتعلق بالدين، وهذه الأمور من زعمهم ليس لها علاقة بالدين، فإذا جاءت مخالفة لما ترك في العلم والعلم التنزلي فهل علم نحكم بأن ذلك من أخطاء الرسول عليه السلام في الأمور الدينية ومثال ذلك ما جاء في السؤال حديث تأجير النخل. أو يقولون أن الذي رأى الحديث ونسب إلى الرسول عليه السلام هو الصحابي أو من دونه فهو ليس المعصوم فيكون قد أخطأ، فدلنا على كون هذا الحديث خطأ العلم والعلم التجريبي زعم. له يقول لا شك ولا نحاول نحن في دين الله أحدا ولا نمشي فيما يتعلق بالرسول عليه السلام بعواطفنا وإنما بعقولنا وعلمنا المستقى من كتاب الله وحديث رسول الله. وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معصوم في كل شيء لكنه معصوم في كل شيء أن يقر على شيء من هذه الأشياء وهو مخطئ في ذلك. هنا شيئان يلزمان بالتمييز بينهما. الشيء الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخطئ ولا حاجه بنا الى الافتاء من اجل على ذلك، لان القران يقول عفى الله عنك لما اذنت لهم. ما الذي لا يفهم من هذا ان القران الاولى ان لا يعذر لهم؟ اذا هذا خطا فيعرف هذا سيتولى ان جاءه الاعمى الى اخره. اشياء كثيره جدا. أخيرا يأتي حديث تأبير النخل، أن لو تركتم النخل بدون تأبير يعني بدون تطعيم كانوا يعرفونه بالتجربة لكان خرج خيرا مما تفعلونه. يسأل الله عز وجل أن يطبق في هذه الحادثة بعينها سنته عز وجل في النخل. فجاء النخل شيخا يعني عبارة عن جندريب وإشريب مثلا ناكف يعني. فجاءوا إليه يقولون كذا وكذا وكذا، قال إنما أنا بشر، فإذا أمرتكم بشيء من أمر الله عز وجل فأتوا مما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فأنتم من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. انتهى الحديث. فنحن نلاحظ أن قضية تأجير النخل قضية مهرية دنيوية محضة لا دائرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عيب ولا نقص ألا يكون مؤذرا ألا يكون مزارعا ألا يكون حجاجا نجارا إلى آخره. لأن هذه أمور دنيوية، لكن فيما يتعلق بالدين والدين ليس فقط عبادات كما يزعم هؤلاء الذين يحكي عنهم السائل. الدين فيه امور تتعلق بالعبادات وفيه امور تتعلق بالمؤيدات وفيه امور تتعلق بالعلم، يسمونها اليوم الاصطلاح الجديد بالاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والتربويه الى غير ذلك مما هو معلوم. الإسلام جاء كاملا، جاء شاملا بكل ما يحتاج البشر من علم، فما فرطت في الكتاب من شيء. ولذلك إذا جاء حديث ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إنه من أمور الدنيا وليس لهم وليس من أمور الدين. مثال مثلا حديث الذبابة الذي ذكرناه آنفا، ومثال ذلك مثلا الحد السوداء كفاء من كل داء إلا السام إلا الموت، وهذا منه شيء كثير وكثير جدا. بعد أن يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لا يجوز أن نجعل هذا النوع من أمور الدنيا التي لم الخير فيها، لم أن نأخذ بها وأن لا نأخذ، أن نصيبها أو نقطعها، لا تشترى في ذلك من ناحية كيف. النهر الأولى ما ذكرته آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخطأ وقليلا ما يخطئ فلا يقر على خطئه. فإذا جاء الحديث وقد تلقاه الصحابة وتلقاه من بعدهم وهكذا دين عن دين حتى وصلتنا هذه الأحاديث على أنها حق وصدق من حيث النور ومن حيث أن الرسول عليه السلام تكلم بها وأقره الله تبارك وتعالى عليها. فلا يمكن الحالة هذه أن نقول أن هذه من أمور الدين. هذا من ناحية من أمور الدين. هذا من ناحية من ناحية أخرى أنا أقول عجبا من هؤلاء الناس، لأن إنسانا عاديا من خلقه من سلوكه ومن كماله ما هو جزء من مليون جزء من كلام الرسول عليه السلام، لو قال إذا وقع الجباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليحيه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ نقول كما قيل في بعض القضايا أو في بعض العلماء لما قيل لبعض الغرفاء الأدباء فلان كذا وكذا في العلم وفي صدر الحديث فمهما فجاره فلما خرج من عنده قالوا كيف رأيته؟ قال هو إما أنه أحفظ الناس أو أقرب الناس. هو أحفظ الناس أو أقرب الناس ليه؟ لأنه محتل كان الأشياء هذا رجل بإزاره لكي يكون كل له لقوس الحفظ والرياضي، ولكن صمع الأشياء ما سمع هذا الذات العريض والزائر له هذه كلها، إذن هو إما أنه من أحفظ الناس أو أجل الناس. لذلك أنا أقول إلى إنسان عادي تحدث بهذا الأمر الغريب قال في هذه الحسنة الصغيرة في أحد جناحه هداء في الآخر دواء، ماذا نقول عنه؟ إما أنه دجال وإما أنه أوتي من العلم ما لم يؤت الناس، لا مناس من حسنه. أما أنه قال ممكن هذا يكون اجتهاد عنده وهو مثلا ما تعاطى أي علم، لا طب لا جراحة لا تشريح ولا أي شيء، مع ذلك قال هذا برأيه، لا هذا السميع الجدياني. لذلك أنا أقول على أن مستطاع العقول إنهم يرسلون من رسول الله عليه السلام إلى أنه يتحدث عن أمور غيبية دقيقة ودقيقة جدا حتى العلم هذا الذي يقرره اليوم لم يجنجن حول هذه الحقيقة بعد ولا استطاع. على الرغم من بعض أن بعض المتحمسين يقولوا أن ثبت حديث الجباب علميا، نقول نحن ثبت شيء منه، لكن التفصيل الذي تدمره الحديث لسه بعد ما تحدث عنه هذا العلم الطبي التصريح هذا، ولعله يمكن ان يوصل يوما ما ذلك، لان العلم اليوم يقول ان الذبابه تحمل في جناحيها وفي بدنها ايضا نوع من الجراثيم، أظن أنهم يسمونها بالبكتيريا، وهذه الجراثيم تقتل الجراثيم الضارة. هذا كل ما قاله الطب، وهذا فعلا لم يكن معلوما من قبل، لكن الحديث يأتي بتفصيل دقيق يقول الجرثوم القاتل في أحد جناحين والجرثوم القاتل للجرثوم القاتل في الجناح الآخر. هذا الطب أعرفه أبدا مساقا لقوله تعالى وما يتيك من العلم الى قليلا. اذا كيف نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله برأي من عنده؟ هذا لو قلنا انا لو قال انسان عني انا نقول عن مطعم بي بريد ان يحبني انني اقول برد مريض حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتكلم بمثل هذا الكلام. اذا ما دام صح الحديث فوجب الايمان به ووجب إدخاله في زمرة الدين، والدين ليس فقط عباده الصلاة وحج، وإنما كل شيء جاء عن الله ورسوله، ورسوله قد أقر على ما قاله ولو اجتهاد من نفسه فهو دينه. كذلك مثلا الحديث الآخر والأحاديث سيادة كبيرة وكبيرة جدا، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. هل يقول هذا إنسان اجتهاد عند نفسه؟ ما يقول هذا إلا الدجالون الذين يريدون أن يسيطروا على عقول الناس وأن يبتزوا منهم أموالهم بالباطل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك، فهو إذا يقول ما رأى، يقول ما سمع من الله تبارك وتعالى. لذلك فالأحاديث التي تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت مكررة ولم تنسى، فالذي قدر أن يقول هذا كان رأي نيني كما سمعتم في تأبير النقل، فحكم حكم الصلاة والزكاة وكل الأحاديث التي لها علاقة بشريعة الله تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث رواها أولئك الصحابة، أولئك التابعون، أولئك الآخرون الذين جاءوا من بعدهم، الذين رأوا لنا القسم الأول من الدين الذي يريد هؤلاء الناس أن يجعلونه هو الدين كله. فنحن نقول لهؤلاء المحدثين المتبعين للدين كما قال سلفنا الأول من المتبعين السابقين حينما جاءوا بجنة التفريق به الحديث له علاقة بالأحكام، فكان الرأي ثقة يحتج في هذا الحديث، وبين هذا الحديث أو مثل هذا الحديث يأتي ليس له علاقة بالأحكام وإنما له علاقة بالعقيدة له علاقة بالغيب، قالوا هؤلاء المتبع القدامى لا نأخذ هذا الحديث حتى يبلغ مبلغ التواتر. فرد عليهم علماء السنة ولكن الثالث قالوا الذين رووا لنا أحاديث العبادات هم الذين رووا لنا أحاديث العقائد، فلماذا نقول هذا الثقة في هذا الحديث ثقة وفي ذاك الحديث ليس بثقة؟ ما هو هو؟ بل قد يكون ثقتان هناك، كل منهما كلاهما ليس كل منهما كلاهما روى حديثا في الإمدادات فيحتج به، وروى حديثا آخر في غير الإمدادات في العقائد وفي الغيبيات فلا يحتج به. هذا التفريق كان قديما، ثم قضى عليه علماء السلف بجهودهم العلمية، ثم غرت قرنها هذه البدعة في العصر الحاضر بطريقة أخرى طريقة علمية يعني، كما كانوا يقولون أن العقل لا يقبل حديث في العقائد إلا من كان بواسطة، وهم يقولون أيضا العقل لا يقبل حديث جاء في أمور تتعلق بالعلوم التبديلية أو التبديلية أنهم ذلك، ولكن ما حققها بعد. نحن نقول أنتم أعلموا أن الله تبارك وتعالى والله عز وجل قد أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى من أمور فيها تكليف لنا من النهي العملي من جهة، وتكليف لنا من النهي الفكري والاعتقادي من أخرى، ليجبرنا أن نؤمن أم نكذب. نحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين بكل ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالرواية الروايات الثقات، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. كان جاء في آخر السؤال ذكر كمثال مع حديث تأبير النقل حديث منزل هذا منزل أن جرك الله أم هو الرأي والقرى المثيلة؟ قال لا، إنما هو القرى والقرى المثيلة. قال فأنا أرى أن تجد مثل كذا. هذه القصة على شاهدها في السيرة فهي قصة غير ثابتة من الناحية الحديثية، ولذلك فلا يصح اتخاذها مثالا من ذات الانصراف على انحرافه. وقد بينت بعض هذه القصة في كتاب الذي تبع من جهة القليل بعنوان دفاع عن الحديث الكريم.
ما للذي يذكر الذكر ما دار العالم في فكري، من كان يظن قواطعة تتحطم من خلف النهر، يهل تكوى من جانبه ويقر القيصر ذي الفكر، شمس الاسلام اذا طلعت لم يبقى ليلا من كفر. اين الاسيار واسلمها؟ اين الرمال والسوار؟ نادى للجند مفقدة بسلاسل يغشاها العار، ايظن الروم بسلسلة مستجلب نصر او غار، ان يقوم البار ياتي فالله يعز ويختار. جيش الاسلام يسدده ربا ويقيه من الزمن، من باع الروح لخالقها لن يرجع يوما بالفجل، من نصر يحققه عددا، من فوز يقصر بالامل، اخلاص المؤمن مفتاح من نصر وايجاح العمل. معركة الجسر قدمة يسلمها من بعد الغلب، وتغير الملوك بيومية وهزيمتها نعم السبب، المد سيغمر ان سقطت اسوار الباطل والحجب، الافعى ان تقطع منها راسا لا ينفعها جنب. يا يوما يرمو في الباطل عبرا والدهر له عبر، لم يدر الروم وقيصرهم ان الاسلام لهم قدر، بنوها ارضا خاطفه فاذا الاسلوم له شرر، واذا التدبير له قط كالرعد يدق ولا يدر. يا يوم الجسر وتلك انهار العرش وتلك الانبار، ما هذه حرب مناوسه من اعراب في زيقار، بل هذا فتحا يتبعه تقويض بيوتات النار، لن تبقى النار مقدسه لن يعبد غير القهار. المسلم لا يرضى ظلما، لا يسكت عن كفر كافر، المسلم يرفض ان يحيا في ظل القانون الجائر، بركان في وجه الطاغي كفوضا في عين الغادر، وجنود الله تؤيده سلطان الحق هو القاهر. النصر تفتح في بدر وتلاه فتح في خيبر، فرق الاعراب تحقناه وعناد قريظة لا يغتر، نيران للفرس انتفعت وصديدا في روما يكثر، لن يبقى الا اسلام لله السلطان الاكبر. مصر وسلطان لن يبقى كفرا او شركا او ظلم، دين الاسلام سيظهره ربي ويتم له الحكم، وتعم سعادته الدنيا وتسود الحكمة والعلم، ويحق الحق ولو كره الكفار ويختار السلم. وعد لن يخلفه ربي والوعد قضاء مفعول، ورسول الله يبشرنا وهو المصدوق المقبول، وكتاب الله يذكرنا بالنصر فللوعد مفعول. أنجز يا رب لنا وعدا أنت المرجو المسلم.
الواقع أن هذه الرواية الأخرى هي لمسلم والأولى للبخاري، فكان يحصل التوزيع أن يقال مثلا كما يعرف مؤلف الكثير من رواة وغيره، أن يقال رواه البخاري واللفظ له ومسلم ولفظه كذا، أو إذا أراد الاختصار يقول رواه البخاري ومسلم ولفظه، فيفهم أيضا أن الرواية الأولى للبخاري. إذا التقييم الصحيح لهذا الحديث أن الرواية الأولى للبخاري والرواية الأخرى لمسلم، فلا البخاري روى رواية مسلم ولا مسلم روى رواية البخاري. وبهذا الحديث تنتهي أحاديث الباب السابق وهو ترغيب في الخوف. الآن باب يقابل ذلك الباب يقول الترغيب الرجائي وحسن الظن بالله عز وجل
سيما عند الموت. قال في الحديث الاول وهو حسن الاسناد عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. رواه الترمذي. وقال حديث حسن قال قراب الارض بكسر القاف وضمها اشهر هو ما يقارب من اها. معروف عند المحدثين انه يسمى بالحديث القدسي. والحديث القدسي هو كل قول يعزوه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربه تبارك وتعالى وليس قرانا فهو كلام الله. ولكن هذا الكلام ليس قرآنا يتلى. فهناك أحاديث كثيرة من هذه الأحاديث القدسية لكنها بجانب الأحاديث النبوية العادية قليلة جدا. ويحصر في هذه الأحاديث القدسية أيضا ما لا يصح. هناك أحاديث قدسية كثيرة وبعضها شهيرة بين الناس ولكنها مما لا أصل له للمحل. مثلا كلكم يسمع ما وسعتني أرض ولا سماء ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. هذا حديث لا أصل له وإنما هو من الإسرائيليات يعني من جاء في فكرة الأولين من اليهود النصارى. أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم مثل هذا الكلام فذلك مما لا أصل له. مثلا وأيضا من أحاديث مشهورة أن الله عز وجل قال حديث من توضأ ولم يصلي فقد جفاني ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني ولست برب الجاد. فهذا الحديث هو الجاد لأنه لا أصل له في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يقابل هذا أحاديث قدسية صحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن. ومن هذا القسم حديث مالك هذه الليلة جميل أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا الحديث فيه ترغيب للمسلم على أن يكون دائما ظنه بالله عز وجل حسنا راضيا منه أن يعامله بفضله ولا أن يعامله بعجله كما قال. ولكن هنا الشيء يقول ما دعوتني ورجوتني. هذا الشيء ينبغي أن نقف عنده وأن نجمعنا حوله شيئا قليلا. ما دعوتني فيجب أن نعلم أن توجه المسلم إلى الله عز وجل متضرعا خاشعا بين يديه في دعائه هو من أعظم العبادات التي جاء بها الإسلام كما قال ربنا عز وجل في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال علماء التفسير بناء على الحديث الصحيح إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي ذلك لأن استنتاج الإنسان عن دعاء الله عز وجل هو استكبار عليه واستغناء عن رحمته ومغفرته، وهذا لا يفعله إلا أكثر الكافرين. ولذلك تشهد عليه الصلاة والسلام بهذه الآية على قوله حين قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وتلا هذه الآية وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، الى اخرها. وليس صحيحا هذا الحديث بالنص المشهور على الناس: الدعاء مخت العباده، هذا ليس صحيحا. وانما الصحيح الثالث عن الرسول عليه السلام هو اللفظ الاول: الدعاء هو العباده. وهذا ابلغ من اللفظ الضعيف غير الصحيح خلاف ما يظنه بعض الناس، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، هو على وزان أو نحو قولهم: الحج عرفة، يعني كأن العبادة كلها هي الدعاء، وكأن الحج كله هو الوقوف عرفة. فهذه مبالغة عظيمة جدا في تقدير وزن العبادة ووزن الدعاء من حيث كونها عبادة، ومن حيث وزن الحج من كون أن الوقوف بعرفة ركن أساسي في الحج. وليس كذلك الحديث الضعيف: الدعاء مخ العبادة، فهو يجعل العبادة قسمين: مخ وقسم. وكان هذا بلاء لكثير من الناس اليوم في هذا العصر حينما تلفت نظره الى بعض الامور الهامه، اما ان يكون مما امر الله او رسوله بها او نهى عنها، لئلا تاخذ سكون بعضه سكون هذه شيء جاء به رب العالمين تحدث به رسوله الكريم يوصف بأنه قسم أولا، وبناء على هذا الوصف الباطل يقال دعونا منه ثانيا. هذا انحراف عن الإسلام خطير جدا. لذلك نحن لا نسلم بأن الإسلام قسطا ولذا، وإن كنا نعرف أن أحكام الإسلام ليست مساقا واحدا، هذا ليس كثير. فنحن نعرف من أمام في هناك فيما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل ما هو فرض وما هو نفل. هذا الفرض إذا قصر فيه عرض يوم القيامة بمقدار تقسيمه فيه، ومقابل هذا الفرض النفل. فإذا لم يأتي بشيء من النفل ما يؤخذ عليه. كذلك هناك محرمات وهناك مكروهات، هي هذا التفاوت. لكن ما يصح أن نسمي أقل حكم مرغوب فيه إسلاميا لأنه قسم، لأن هذا اللفظ فيه إهانة لهذا الحكم الشرعي مهما كان حكمه يسيرا. كيف لا وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خان وفشل. في الحديث الآخر عن أبي هريرة: فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن هذا التطوع هو إن كان هناك حكم في الشرع يفتح ويجيب المسلم أن نسميه قسما فهو هذا التطوع، لأنه لو تركته ما عليه من مسؤولية القيامة. لكن لم يأتي هذا الاصطلاح أولا، وثانيا رأيت في هذا التطوع الذي قد يسميه بدون أي مبالاة بعض الناس اليوم أن هذا قسم، إن قيمته أن الله عز وجل يتمم نقص الفريضة التي يكون المسلم المطلع فيها قد قصر فيها، اما تما اي من حيث الاداء فقد فاته كثير من الفرائض، وإما كيفا أي من حيث طيلة الأداء، فهو قد يستعمل في صلاته، قد ينكرها نكر الغراب، قد يوسع فيها إلى قليلة إلى آخره. فهذه المواقف كلها تستغرب من التطوع. إذا ليس بالإسلام شيء يصح من خديه وتسلم. على أنني أقول لذكر هؤلاء الناس الذين انحرفوا في فهم الإسلام بعيدا فجعلوه قسمين لبا وكفرا، نقول لا يمكن المحافظة على اللب إلا بسلامة الكفر، فإذا لا بد من هذا الكفر إن صح تصويره. وهذه حقيقة من المستويات الأمور المادية. إذا الإسلام يمكن أن يقال هو له سياج يحيط بالإنسان ويحفظه، وهذا مما جاء الإشارة إليه في حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعلمه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أي هذه الأمور المتشابهة التي تشكل على بعض الناس فلا يرضى الله، أهي من المحرمات أم من المحللات؟ فعليه أن يجتنبها، لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذا ما دعوت من الدعاء هنا هو العبادة كما سمعتم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يكون دائما متوجها بقلبه وقالبه إلى رب عز وجل يدعوه أن يغفر له. وليس أيضا صحيحا ما ينسب إلى قديم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه حينما هم قومه في إلقائه في النار بعث الله إليه جبريل عليه السلام فقال له: هل لك من حاجة إلى ربك؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا أيضا حديث صوفي، أقول صوفي لأن بعض الصوفية غلوا في جملة ما غلوا فيه فركنوا إلى ترك هذه العبادة العظيمة التي جعلها الرسول عليه السلام أصل العبادة، حين قال: الدعاء هو العبادة. فماذا قال بعض الصوفية؟ قال: سؤالك منه تهمة له، يقولون الصغاء لأنه كلمات صوفية كأحاديث النبوية، كما أن الأحاديث النبوية لها صغاء كذلك الكلمات الصوفية لها صغاء. فقالوا في شرح هذه الكلمة: طلبك منه أو سؤالك منه تهمة له، لما؟ قال: أنه يعلم السر وأخفى، فلماذا تسأله؟ أنا أعلم ما هو في نفسك. فغفل هؤلاء عن المعنى الذي يتضمنه توجه العبد إلى ربه لدعائه، أنه منتهى الخضوع وإظهار العبودية والحاجة إليه. فاعتمادك فقط على علمك بأن الله عز وجل يعلم ما في نفسك هذا ليس له علاقة بعبوديتك، وإنما له علاقة بربوبية ربك تبارك وتعالى. والواجب علينا نحن أن نثبت عبوديتنا له بالإضافة إلى اعتقادنا بربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى. فحينما يقول ذلك القائل: طلبت منه سنة له، قضى على العبودية المتعلقة به واعتمد على أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. ولذلك تجد القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في مئات النصوص عن الأنبياء والأولياء والصالحين دائما يدعون الله عز وجل. وما أكثر الآيات عن إبراهيم ربنا إني أرسلت من ذريتي إلى آخر السورة تقريبا أو آخر السورة. وجاء نوح عليه الصلاة والسلام، جاء يعقوب، يعني ممكن الإنسان يجمع أجانب الأنبياء والرسل في رسالة، وهذه كثيرة كثيرة جدا. وقد قال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، هذا صفة مين؟ صفة أجانب المستقبل والأخيار. لذلك فالخطأ كبير جدا أن يعرض عن الدعاء لا إله عز وجل يحدث أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم الحاجة التي يريدها أحدها. نقول نعم، لكن هو أيضا يريد منها أن يتجلل له وأن يخضع له وأن يسأله. لذلك جاء الحث في بعض الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل أحدنا ربه ولو استشفع عن عينه. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين الى ان يسال الله عز وجل اكثر شيء، وهو السير تبع الاب او تبع الثامن مع القطع. فان تنبه ان يخطب الانسان الى قابلها او يخطبها الى هذا، فهنا مثل الاستشفاء امر خطير، لكن توجهك الى الله به ان تطلب منه ان يعالج لك هذا الامر الخطير هو إثبات لحاجتك وعبوديتك لله عز وجل. فكيف لا تسأل الجنة ولا تسأل النار ولا تسأل كما سأل الرسول عليه السلام اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نقف هنا الآن باعتبار مدى الوقت المقدر للدرس، ونتوجه الآن لهذه أهل الأسئلة. الحمد لله رب العالمين. في الدرس الماضي عن مثل ما يثيره بعض الناس اليوم أو بعض الأحاديث التي يذهب لهذا البعض في أن بعض الناس في العلم أو لم يثبتها العلم على الأقل. وتعجبنا عن ذلك كما يعني رفع الإسلام وأجاب السنة إن شاء الله. وكان من جملة الإشكالات التي ذكرها السائل في سؤالي الثاني ليه هو أن الذين رأوا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم بشر مثلنا، هم الصحابة، هم بشر مثلنا، أي يمكن أن يكونوا أخطأ مما نفهمه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فعند ذكرني الأخ سعيد الآن أنا أذكر أني أجبت عن هذه الشبهات، يقول لأنك أجبت فعلا لكن القضية ما هذه تحتاج لشيء من الشرح. فأنا قلت لأنه لأن هؤلاء الصحابة نعم بشر، لكن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الشريعة كلها وهم ثقات وحفاظ وعجوز، وهؤلاء الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة هم الذين أنفسهم هم الذين نقلوا إلينا تلك الأحاديث التي حصلها أولئك الناس. فلا يصح الشرع بل ولا في العقل أن نجعل هؤلاء الناس ثقات في جانب وغير ثقات في جانب، والجانبان يشتركان لأنهما داخلان في نفس نقل العلم. فهؤلاء الصحابة ينقلون العلم عن النبي عليه السلام، علم الحلال والحرام والأخلاق والآداب وإلى آخره، كل ذلك نقلوه عن النبي عليه السلام. فهم حجة حتى عند هؤلاء الناس، لكن إنما ينقلون أمورا غيبية، ولما يصل العلم إلى معرفة كلها وحقيقتها يصبح هؤلاء الناس من الصحابة والثقة، تنزل في هذا العلم واقع. ولذلك فنحن نقول أن الحديث علم مستقل له أصوله وله قواعده، وهو علم لا سبيل بغيره إلى معرفة الحوادث التي مضت قبلنا ولم نشهدها لأنفسنا، ولا يوجد هذا العلم في أمة من الأمم منذ وجدت هذه الامم على هذه الارض الا في الحده الاسلاميه. وهذا مما قدم الله تبارك وتعالى امه محمد صلى الله عليه وسلم به. وذلك امر بدهي ما دام ان الله عز وجل ختم الشرائع كلها بدين الاسلام، وختم الانبياء والرسل جميعا بخاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام. ايضا ذلك يستلزم ان يكون الاسلام له قواعد واصول صحيحه يجمع عليها نقل تلك الاحاديث والاقوال التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم بها، ما دام انه وكل ربنا عز وجل اليه صلى الله عليه وسلم ان يفتح للناس هذا القران السماوي وعن بين ذلك الذكرى لتبين الناس ما نزل اليه. هذا يستلزم امورا. اول ذلك ان يكون الدين الاول الذي جاءت فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقرآنه وتولى شرحه وبيانه اليهم، ينبغي ان يكون هذا الدين في مستوى يهدى المثال من حيث الفهم اولا والضبط والحفظ ثانيا، والا كيف يتحقق وعد الله الصادق انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظين، اذا افترضنا ان اصحاب الرسول عليه السلام هم فاولئك الذين دعا عليهم الرسول عليه السلام بالويل حين قال ويل لاقناع القوم. ويل لاقناع القوم. ما هي الاقناع؟ جمع قمر.